قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. الباب 13 في صلاة الاستسقاء. أنا أريدك أن تركز وأنا أقرأ، لأن هذه المرة الوحيدة اللي الشيخ يقرأ فيها، بعد كده أنت اللي هتقرأ، فأنا عايزك تستفيد أكبر فايدة من القراءة. هي يعني 13، 14، 15، ما قالش الباب 13 أو 10، يعني أنت بتنقط من حيث لا تشعر كيفية القراءة، سواء في نطق الألفاظ أو إعرابها أو متى تقف متى يعني تصل، هذه كلها علوم. فأرجو أن تكون يعني أن يكون هذا محل عناية منك. فيه مسائل، الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. هذا تدرسه في درس العقيدة، وهذا معلوم، وهذه المعاني كلها يدخل بعضها في بعض، الفقه في العقيدة في السيرة في أدب طلب العلم، حتى تكون شخصيتك. إذن هذا المقصود بصلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني استفعال، أي شيء فيه الألف والسين والتاء تدل على الطلب، ولهذا أنت تقول استسقاء يعني طلب السقيا، زي ما نقول إيه استبصار يعني طلب البصيرة، استدلال طلب الدليل، ها؟ بس تبعد عن الاستهبال. نعم نعم، احنا مش ناقصين. نعم، إذا الاستسقاء طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد. ماذا يحتاجون؟ إذا طل المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس. حكمها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وسيأتي أن تحويل الرداء للتفاؤل، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وأما سببها فالقحط، وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك، يعني حين يأتي فصل المطر ولا تمطر، والناس ينتظرون المطر، خصوصا أهل الزراعات ويعني أهل البوادي والصحراء وأمثال هؤلاء أحوج ما يكون إلى المطر. وقتها، وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. هل كما يصلي في العيد يعني كما يصلي في العيد خرج في نفس المكان، ولا كما يصلي في العيد يعني ركعتين، ولا كما يصلي في العيد لأنه خطب بعدها، ولا كما يصلي في العيد يعني نفس صلاة العيد فيها 7 تكبيرات و5 تكبيرات؟ من أهل العلم من فهم هذا، والصحيح أن هذا الفهم غير صحيح، وإلا احملها على الأولى والثانية والثالثة ممكن. أما كما يصلي العيد يعني صلاة الاستسقاء فيها أيضا 7 تكبيرات و5 تكبيرات كما يعني في المذهب وكما اختاروا هنا، هذا غير صحيح، وإلا صلاة الاستسقاء ركعتين كأي ركعتين، أما التكبيرات الزوائد فهذه في صلاة العيد فقط وليست في صلاة الاستسقاء. فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، هذا ممكن، صلى ركعتين هذا ممكن التشبيه، ويجهر بالقراءة فيهما، فغالبا تكون في الصباح وهذا أيضا صحيح، وتكون قبل الخطبة وهذا صحيح. لكن اللي فيه خلاف، وكذلك في تكبيرات، في عدد التكبيرات، الصحيح ان عدد التكبيرات 7 و5 هذا في صلاة العيد وليس في صلاة الاستسقاء. وما يقرأ فيها هذا أيضا محل نظر، هل المقصود من صلاة الاستسقاء يقرأ فيها بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت كما ورد في العيد؟ لا يلزم هذا، هذا الصحيح أنه لا لم يرد شيء في كيفية صلاة يعني الاستسقاء إلا على قول من قال إنها كالعيد يعني. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. يعني الاستسقاء لأن معناه أوسع، فلا يلزم له صلاة ركعتين، ممكن أن تصلى صلاة الاستسقاء ركعتين، الإمام يدعو الناس لهذا ويصلي به ركعتين، ممكن أن يستسقي الخطيب على المنبر يوم الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أعرابي وقال له يا رسول الله هلكت العيال، ويعني شكى الحال وانقطاع المطر، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا ونزل المطر من غير صلاة مخصوصة. وممكن إنسان وحده يدعو الله عز وجل في سجوده، إذا الاستسقاء عام، سواء يدعو وحده أو الخطيب يدعو على المنبر من غير صلاة مخصوصة أو يجمع الناس لصلاة مخصوصة، كل هذا استسقاء وكل هذه الصور صحيحة. لكن لما أقول صلاة الاستسقاء نقصد بها أن الإمام يدعو الناس يعني صلاة مخصوصة هي صلاة الاستسقاء. الخروج إليها، إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الجزء الأول أن التقوى سبب البركات، الجزء الثاني قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني التكذيب وعدم التقوى سبب العكس. قال ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع. لا يتنظف لها يعني يشرع للمجامع عموما كالجمعة والعيد ونحو ذلك، ويتنظف يشرع للمجامع كلها التنظف ومنها يعني صلاة الاستسقاء، لكن لا يتطيب بخصوص صلاة الاستسقاء، لأن التطيب ولبس الزينة نفعله في صلاة العيد والجمعة هذا على سبيل شكر النعمة وعلى سبيل يعني أنها مجامع، لكن خصوص صلاة الاستسقاء تحتاج إلى نوع من التبذل ويعني التخشع وإظهار الحاجة والفاقة، ولهذا لا يخرجون متطيبين لصلاة الاستسقاء ولا يلبسون يعني الجديد. قال لأنه يوم استكانة وخشوع، يخرج متواضعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال المسألة الخامسة الخطبة فيها، يعني في صلاة الاستسقاء يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي، لأن هذه غالبا أسباب انقطاع المطر، أسباب انحباس المطر المعاصي والذنوب. فإذا راجع الناس دينهم و يعني جددوا يعني توبتهم وراجعوا إيمانهم عاد الله إليهم برزقهم وخيره. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء وطلب الغيث من الله تعالى، كثرة الاستغفار لأن هذه يعني طريقة القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الأرزاق والأمطار تأتي بكثرة الاستغفار. ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا، وقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا سهلا طيبا، مريعا مقصبا. وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك يعني من الأدعية والمأثورة منها يعني أولى. ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه، ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. إذن الحاصل أن صلاة الاستسقاء يعني ليست طقوسا تؤدى بقدر ما هي معنى يعتمل في نفس المسلمين، في نفس الإمام وفي نفس المأمومين. هذا المعنى حاصله إنزال الحاجة بالله، استشعار أنه لولا يعني من الله تعالى بالرزق والمطر لهلك الناس. هذا المعنى إذا تحقق في الإمام وفي الجمع الحاضر للصلاة نزل المطر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتخلف عن دعائه نزول المطر. لما جاء العرب وقال اللهم يعني وقال يا رسول هلكت الأموال والعيال وشكى حاجة، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اسقنا. قال الراوي فأمطرت سبعا، يعني المطر بقي أسبوعا، حتى جاء نفس الأعرابي أو غير الجمعة الماضية يشوف الناس قال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها، الدنيا غرقت. المرة دي بيشتكي من إيه؟ من العكس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر أدبا من هذا وأعظم فقها، فلم يقل اللهم أمسكها، كيف يا رب لا تأتي بالمطر، لكن قال اللهم حوالينا ولا علينا، خلي المطر بس اللهم على الزراب والأكام ومنابت الأودية وبطون الشجر يعني ينتفع به قوم آخرون في أماكن أخرى، فأمسك الله عز وجل. الشاهد شوف ما زاد على اللهم اسقنا، فنزل المطر. لأن المتحقق مطلوب، لأن المطلوب تحقق وهو إنزال الحاجة، استشعار الفاقة والفقر، والدعاء بروح وبصدق، دعاء من يعني يفتقر إلى يعني عون الله. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على نفس النمط، مات النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر في زمانه لما يعني أجدبت الأرض قدم العباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني بدعاء نبينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس. وعمر الخليفة والعباس وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مأمور من الخليفة، فالعباس يخرج من الوقت. طبعا عمر كأنه يعني قال له أنت يعني هنستسقي بيك، فالعباس أراد أنه يبان أن أنا ولا حاجة، من فقه قال اللهم إنهم قدموني لمكاني من نبيك، ما قالش بقى عشان أنا يعني الصالح اللي فيهم وأنا شوف احتال، وقال يعني أنا فقط عشان أنا عم النبي وإلا أنا يعني مسكين. اللهم وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فاسقنا. شوف كم كلمة. فالمطر أيضا نزل، جاء في زمان معاوية لما كان أكثره من التابعين، قدم رجلا من التابعين، نفس الكلام كل مرة المطر ينزل. احنا الآن لما بنستسقي مش شرط بقى نقدم مين، في جميع الأحوال أنا حضرت استسقاءات كثيرة ولا مرة المطر بينزل. ليه؟ لأن احنا ما فيش نفس الروح نفس المعنى. هل احنا فعلا بنخرج نستسقي واحنا حاسين ان احنا لو ربنا لو ما سقناش هنموت، ولا يا عم روح على اي ده انت روح ادنى كشك هتجيب منه مية صحة وهتشرب وهتشبع وهتبقى يعني، ما احنا مش حاسين ما نزلش المطر هنشتري مية هنتصرف. طول ما انت يعني هتتصرف ربنا يركنك الى خلي تصرفك ينفعك. انت المطر ينزل لما تقول يا رب لو ما سقناش هنموت، الروح دي مش عندنا. احنا طالعين نستسقى عشان انا مره صليت الاستسقاء، احنا مش متعودين في بلادنا ان احنا او عشان اشوف الناس هتعمل ايه والامام هيحول رداءه ازاي وهنطلع طالعين نتفرج، مش طالعين يعني ننزل حاجاتنا بالله. ولهذا مهما نطلع الدنيا حتى لو مغيمة، احنا اول ما ندعي الشمس تطلع مش المطر ينزل، الشمس تطلع. تقول لك يعني مش دي الاشكال اللي اذا في اشكال. فين الاشكال؟ الاشكال في الروح والقلوب والمعاني. ليست هذه القلوب التي اذا استسقت امطرت، ليست هذه الروح التي تجلب المطر فقط. احنا بحاجة الى ان نعيد النظر الى يعني كيفية عباداتنا وكيفية يعني معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. قال: السنن التي ينبغي فعلها فيها، يعني في صلاة الاستسقاء، يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون امام كده في صلاة الاستسقاء ما ينفعش ما تروحش تحفظ كم دعاء من الادعية المأثورة. ويستقبل القبلة في آخر الدعاء. في صلاة الاستسقاء الإمام مش بيستقبل الناس زي العادة، هذا بيسيب الناس ويديهم ظهره ويستقبل القبلة وهو مع الله عز وجل في المعاني والناس خلفه. ويحول رداءه. تعرفين الرداء بتاع العمرة أو الحج؟ لما يتحول تجيب الطرف اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، أو البشت اللي هو العباية ممكن تحولها بتقلبت على ظهرها. لكن لو انت لابس قميص كهذا ما ينفعش يتحول، محتاج تخلعه الاول وما ينفعش تخلعه. لكن ولذلك الامام يخرج عاده في رداء ممكن يتحول، يعني فوق القميص يلبس مثلا العبايه او البشت او رداء، يلم يجيب اليمين في الشمال والشمال في اليمين مستوره ما فيش اشكال. نعم. فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، كذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. قيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه، يعني قلب اليمين شمال والشمال يمين، إن شاء الله لعله أن ينقلب القحط إلى خصب، ويعني الجد والهلاك إلى يسر وسعة. والفأل مشروع، كان يعجبه الفأل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافه خلاف التفاؤل هذا محرم وغير مشروع. فأنت لك أن تتفاءل زي ما أنت عايز. واحد طلع اسمه سهل قول له خلاص الأمر إن شاء الله، طلع اسمه أحمد قول له ده هذا أمر محمود، يعني ممكن تتلكك لأي كلمة في التفاؤل مشروع. ثانيا، يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين، لأن هذه قضية عامة ومشكلة عامة، والحاجة إلى المطر يشترك فيها الرجال والنساء الصغار والكبار، فيخرج الكل. ثالثا، من السنن يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كذلك متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، يعني خروج من يعني يتصور انه يعني ستهلك البلاد والعباد. رابعا، يسن عند نزول المطر لما ينزل المطر ان يقف في اوله ليصيده، وهذا عموما سواء استسقى أو حتى إذا نزل المطر بدون استسقاء، ويقول اللهم صيبا نافعا، صيب المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ما يقولش أصلا عارف ده كان في حاجة كده جاية من تركيا يسموها منخفض جوي كان جاي من تركيا فكان لازم يخبط عندنا وينزل المطر زي الجماعة بتوع الأرصاد ما يقول. لا لا يلزم، ممكن يجي وما يجيبش مطر. نعم. وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. والضراب الجبال الصغار، الآكام جمع أكمة التل، مجتمع من الحجارة في مكان واحد. هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. واضح أنها صلاة من الصلوات، وإذا كان كل الصلوات يعني مشروعة لإيجاد الصلة بين العبد وربه وهي عبادة، فإن صلاة الاستسقاء ظاهر فيها هذا المعنى كما ذكرنا. معنى الانقطاع والفرار إلى الله والحاجة وطلب الغوث هذا. لك اللهم أغيثنا، شوف كلمة الغوث يعني الاستغاثة بالله عز وجل، هذا معنى لا يقدر عليه إلا الله. رابعا صلاة الكسوف، وفيه مسائل. في تعريف الكسوف: انحجاب ضوء أحد النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر، لأن الشمس تنير والقمر كذلك، بسبب غير معتاد، لأنه قد ينحجب ضوء الشمس أو القمر بسبب معتاد زي الغمام والسحاب، هذا ليس كسوف، لأنه أول ما السحابة تمر يعود القمر ويظهر أو الشمس، لكن سبب غير معتاد أنت لا تدري ما الذي حدث. طبعا هم جماعة الأرصاد بيقولوا يعني السبب الحسي المعروف أن يحول الأرض، هذا الكسوف، أو الأرض بين الشمس والقمر، هذا الكسوف، يعني أي مكان سبب حسي. لكن الأهم من السبب الحسي الذي ننشغل به السبب الشرعي. السبب الحسي هذا يعني ما يزيدنا يعرفه أهل الفن الذين يعني يدرسون، نحن معنيون بالسبب الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، يعني تخويف العباد. لما تشوف كسوف أو كسوف تعرف أن دي آية، والآيات وما نرسل بالآيات إلا، أي آية تعرف أن ربنا بيخوفك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الآيات يكون في غاية الانزعاج والخوف، حتى الآيات حتى المطر والريح وهذه الأشياء، الناس فرحانة الريح معناها يجي مطر، والرصاص كان يروح ويأتي واقف لا يجلس. لماذا؟ تقول عائشة: أنت إذا نزلت هذه الأشياء الناس يفرحون وأنت؟ يقول: وما يدريني، ما يدري أن يكون نذير عذاب. وذكر يعني قوم هود وكيف فلما رأوه عارضا استقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، فرحانين غفلانين. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذا نحن ينبغي أن ننشغل بالسبب الشرعي. ولذلك الإنسان عادة بفطرته يضيق عن الجمع بين السبب الحسي والشرعي وينشغل بهذا أو هذا. قليل من الناس اللي يمكن أن يجمع بين السببين. فإذا ضاق صدر الإنسان عن الجمع بين السبب الحسي اللي هو أن القمر يقع بين الشمس والأرض ولا وبين السبب الشرعي وخوف الله بهما عباده، بل أحسن ينشغل بالسبب الشرعي. وإذا انشغل بالسبب الشرعي حتى يكون في إيقاظ لنفسه، ينبغي أن ينشغل بالسبب الحسي. والسبب الحسي أن يشغلون به دايما في الجرائد وفي الإذاعات، يقول لك غدا الساعة 6:35 هيحصل خسوف للقمر لمدة 45 دقيقة. ليه ما تسيبنا احنا مشغولين ومستمتعين بالسبب الشرعي لما نفاجأ به، لعلنا أن نهرع إلى الصلاة وإلى ولهذا نحن متعبدون في الحقيقة بالسبب الشرعي. ولذلك لما يقول لي في الجرائد بكرة الساعة كذا، أنا مش مخاطب بهذا، ولا أنشغل بالصلاة إلا لما أشوف بعيني الآية، إنما لا أنشغل أقول خلاص خد بالك إحنا عايزين نرتب نفسنا إن الساعة كذا، أنا لم أرى. وقد يتفق أنهم يقولون هذا وننظر في فلا نرى، فنحن متعبدون بالسبب الشرعي وبرؤية العين لذلك. قال: والكسوف والخسوف بمعنى واحد، يعني ممكن تسميه الخسوف في الكل أو تسميه يعني كسوفا في الكل، تطلق هذا على هذا وهذا على هذا. وقيل الكسوف في البعض، الكسوف في البعض لما يكون يعني كسوف جزئي، والخسوف في الكل لما يكون كسوف يعني كلي. والأمر واسع على كل حال، لأنه حتى في الرواية خسفت الشمس في رواية، وفي رواية كسفت الشمس، هو كان كسوف واحد للشمس، مرة قال قسفت ومرة قال كسفت. يبقى اعتبار أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر هذا ضعيف، لأن الشمس ورد في الروايتين مرة كسوف ومرة خسوف. فإن كنا لابد مفرقين فلنجعل الخسوف في الكل وما يكون كلي مش شايف أي ضوء، والكسوف تبقى مكسوفة، يعني مكسوفة يعني في جزء يعني باين وجزء قال ويحدث الله عز ويحدث الله تعالى ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه، كما قال في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وإنما يخوف الله بهما عباده. دايما الشريعة بتأتي بنسخ أفكار الجاهلية، كان في الجاهلية لما يحدث خسوف يقول لك ما دام كده يبقى النهارده في واحد عظيم مات أو واحد عظيم ولد، مفاهيم الجاهلية. واتفق إن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده يعني نحو سنتين، فلما يعني حدث هذا كأن الله تعالى يقصيهم هذا المعنى حتى يوجههم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم غلط، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباد. التربية بالأحداث هذا أقوى مما لو نزلت آية فيها هذا المعنى. شوف اللي حصل كسوف، فهم قالوا نفهم على الفهم القديم بتاع الجاهلية، خاصة أن فعلا النهاردة ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عمليا أن لا لا لما يحصل هذا هذه آية يخوف الله بها عباده، وليس لها علاقة بموت عظيم ولا يعني ميلاد عظيم. ثانيا حكم صلاة الكسوف ودليلها، صلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه حكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقوى ابن القيم القول بوجوبها وأيده الشيخ العثيمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. كأن المصنفين هنا ينزعون أو يميلون إلى وجوبها وهذا الراجح، وإلا فالجمهور صلاة الكسوف عندهم فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض أجزأ عن الآخرين، عملا بحديث هل علي غيرها خمس الصلوات، قال لا إلا أن تتطوع. والجواب عن هذا المعنى إن ما سوى الصلوات الخمس يجب ليس مطلقا، وإنما قد يجب بسببه، هذا المعنى الصحيح. إن هذا الحديث ليس معناه أنه ليس يجب مطلقا إلا الخمس الصلوات، خمس صلوات تجب مطلقا كل يوم من غير سبب، لكن في صلوات أخرى تجب بسبب، ومنها صلاة الكسوف على الصحيح. ثالثا وقتها، وقتها من ابتداء الكسوف، ما لهاش بقى وقت معين الصبح ولا الظهر ولا لما يأتي الكسوف، يبقى هذا وقت الكسوف. وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. للحديث إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، يعني أول ما يحدث كسوف ويتراه الناس يخبر الناس بعضهم بعضا، ثم يذهبون إلى يعني الإمام أو الحاكم أو المسؤول فينادي للناس الصلاة جامعة، فتجد المساجد فجأة وانت ماشي في أي ساعة من الليل أو النهار الصلاة جامعة. انت لو فقيه تفهم تيجي ناظر فوق على طول، هو في ده مش وقت صلاة الساعة 12 بالليل مثلا أو الساعة يعني 8 صباحا أو أي وقت، ما الذي يعني تكون الصلاة فيه جامعة؟ أول ما يسترعي انتباهك تنظر تجد الشمس منكسفة أو مكسوفة، تجد القمر يعني كذلك، حينئذ يهرع الناس وتتوقف بقى الدروس والأعمال ويهرع الناس إلى الصلاة استشعارا لخطورة يعني هذه الآيات، وتكون الصلاة المعروفة كيفيتها وما يقرأ فيها. ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا، الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. يبقى تتميز صلاة الكسوف بأنها ركعتان لكن في كل ركعة ركوعان، وهذه صفة غريبة غير معهودة في الصلوات الأخرى. بعد يقول سمع الله من حمدة بدل ما يسجد يبدأ يقرأ ثاني فتحة وسورة طويلة أيضا لكن أقل من الصورة الأولى، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع أيضا ركوعا طويلا لكن دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين. الصلاة لابد أن تكون قصدا متوازنة، ليصير سورة البقرة وعند سبح ثلاث تسبيحات ما ينفعش، هو حتى جسمه ما يلحقش. يبقى لابد يكون في توازن. ثم يصلي الثانية كالأولى، يعني فيها ركوعان أيضا لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. طب لو واحد جاء في الركعة الثانية الركوع الثاني يدرك الركوع؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. المعتبر هنا الركوع الأول، يعني يدرك الركعة إدراك الركوع الأول لأن هو الركن وليس الثاني. يعني واحد دخل في الركوع الثاني هيكمل طبعا لكن يقضي ركعة لأنه فاته الركوع الأول. بعض الجماعة الأذكياء يقول طب أنا أتعب نفسي ليه وأفضل يعني يقرأ له سورة كمان ويركع، طب أنا خليني قاعد لحد ما يبدأ في الركعة ما دام الركعة رايحة رايحة. هذه تصرفات الصبيان ليست تصرفات من يدركون معنى العبادة. يا تتحسب يا مش هصلي، زي بعض الناس في صلاة التراويح كده يبقى قاعد في المنخنس في يقول لك لما يجي يركع هدرك الركعة يبقى أنا إيه؟ شفت الذكاء؟ ده مش ذكاء، ده يعني هذا خلاف الذكاء. يعني الذكاء افرض يا اخي انت مت في الشويه اللي انت قاعدهم دول، كنت تحب تموت وانت في الصلاه ولا تموت وانت قاعد يعني هذا المجلس؟ فبعض الناس بيتصور انه ذكي والحقيقه يعني ان ذكاءه يخونه. الذكاء والتوفيق ان تستعمل في الطاعه، مش انك تتذاكى وتقول خليني بعيد والركعه هتتحسب لحد ما يبقوا يخلصوا الصلاة. لقول جابر كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. يعني حر جدا فيش طبعا مكيفات، ويعني من طول الصلاة ممكن يسقط الناس من طول الصلاة. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ما في ولا مرة حصل أن واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة طويلة أبدا. ناس متأدبون يعرفون قيمة العبادة، ولما يجد تعبا ينحي باللائمة على مين؟ أنا مش موفق، أنا المخزول، أنا مردود، مش يقول إيه الإمام ده؟ وإيه الصلاة دي؟ ده كده بيزود خزلان على خزلان، وإنما ينحي باللائمة على نفسه. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قال فقمت خلفه فافتتح البقرة. فابن مسعود بقى هرميته قال لك يركع عند المئة، عند المئة يعني الربع الخامس. شوف أول ما قام يقول لك يركع عند ولا يكون المفلحون، لا شوف همة الصحابة غير همتنا. يقول لك إذا بلان بدأ بالبقرة يعني ياخد له 100 آية، يعني ياخد له خمس أرباع يعني. فأول ما عداها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى طب خد لك 100 كمان، قال لك يركع بها. كل ده بيحدث نفسه عشان تعرف إن الإنسان إنسان، حتى لو كان صحابة، الصحابة بيتعبوا مش ما بيتعبوش، بس الفرق في التحمل والأدب مع الله. فلما جاوز المئة قال فقلت يركع بها. يعني احنا صابرين يعني ركع بسورة البقرة ماشي، البقرة بوب ماشي. قال فافتتح النساء، اذا ده البقرة خلصت في ركعة وكمان ما ركعش. قال فقلت يركع بها، خلاص بقى ما انا اتعودت ناخد النساء كمان مع البقرة. قال فافتتح آل عمران. المسعود بقى ايه بدأ يعني، شوف نهاية، قال حتى هممت بأمر سوء. ده انا هعمل مشكلة. قيل وما هممت؟ قال هممت ان اتركه واجلس. اوعى تروح فين يعني، انا هكمل معاه بس انا هقعد. فعد ابن مسعود ان جلوسه مع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم ان ده يعني قمه السوء. شوف انت بقى السوء بتاعك لما يجي يحصل، ده سوء الجمعه. نعم، انما شوف همه الصحابه وتفكير الصحابه، صبر الصحابه على العباده. فتخيل انت لما تخش في صلاه كسوف، هي الاصل فيها الاطاله، الكسوف دي مشكله. يعني هي ما دام كسوف انسى ان هو يقرا يعني بجزء عامه ولا حاجه، ده هو يعني بيجيب له مثلا سوره يعني ركع بالانعام وركع بالمائده وركع بالاعراف وهكذا. يبقى انت داخل مرتب نفسك. ولذلك الامام الحصيف اول ما تخلص الصلاه يجي على طول مبادر، لان يعني مش كل الناس مش يبادر يجري يعني، لا يبادر يخطب الناس يقول لهم هكذا الصلاه، وانتم الحمد لله انتم ارتحتوا اهو، والتعب ده ان شاء الله في ميزانكم، وهذه السنه. وقد يوم اللي كان يرتب نفسه الهم بامر سوء يبقى السوء بتاعه ايه؟ يعني يخف وينضبط ويعني ينزع عن يعني شره ان كان ذا شر. قال: ويسن ان يعظ الامام الناس بعد صلاه الكسوف، ويحذرهم من الغفله والاغترار بالدنيا، ويامرهم بالاكثار من الدعاء والاستغفار. يعني عندنا موسم طاعه، في لحظات الايات لازم الكل يبدا يراجع دينه ويجدد ايمانه ويعالج توبته، عندنا شغل مش صلاه والسلام. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. شوف بقى كل واحد دعاء وتكبير يعني ذكر وصلاة طويلة وصدقة. وشوف كده، أي كان زمان يعني الصدقة نجيب عبد مثلا يعتقه بيت يقفه يجعله وقفا لله، وأرض يعني يجعلها لأبناء السبيل، تجارة مع الله. أنت وقت ما تيجي تتصدق بتعمل إيه؟ بتشوف معاك فكة، فكة يعني نص جنيه ربع جنيه، لو لقيت جنيه تستخير كده وتطلعه. نعم، لكن غير كده معيش فك، كان الصدقه مرتبطه بالايه. لكن زمان الناس لما كانت بتصدق كان بيعمل حاجه عجيبه، حاجات ولا في الاحلام، لولا انها حصلت لقلنا الناس دول يعني، يعني واحد يسمع كده ايه في الصدقه يروح لمراته وقاعده في الارض بتاعتهم، ولا يا ام فلان ربنا يعني ندبنا اخرجي، نروح فين؟ بس تعالي ربنا كريم، احنا هنسيب البيت واللي فيه صدقه لله عز وجل. ده ناس ولا في الاحلام. وعشان كده الناس دي كانت سعيده، كانت عايشه حياه سعيده في كل حاجه، في الاخره وحتى في الدنيا، والله كانوا اسعد مننا، كانوا حاسين بطعم الحياه الدنيا وانس يعني الدنيا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وسعيد على طول. ليه؟ لانه يعرف كيف يعامل ربه. لكن احنا لما يعني ضيقنا فربنا عز وجل ضيق علينا، صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء، افرض الرجل صلى بالبقرة وآل عمران في الركعة الأولى والنساء والمائدة وخلص، لا الشمس لسه مكسوف مش عايزة تطلع، خلص يعمل ايه بقى؟ ينتقل للعبوديات الأخرى. باقي ايه؟ باقي الاستغفار، وباقي الصدقه، وباقي يعني مراجعه الدين وتجديد الايمان والتوبه، لكن مش هيعيد الصلاه. فلا تعاد، بل يذكر ويكثر من دعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على انه ان سلم من الصلاه قبل الانجلاء تشغل بالدعاء، واذا تم الانجلاء وهو في الصلاه أتمها خفيفة ولا يقطعه. افرض واحد كده يعني لسانه طويل مش عايز يسكت ويسيبنا نصلي: يا جماعة الشمس الحمد لله. نقوم احنا نعمل ايه بقى؟ الرجل يعني كان افتتح مثلا بعد ما خلص البقرة افتتح بآل عمران، يقوم يعني ما يكملهاش بقى الآخر خلاص السبب، يقوم يصلي بس مش مرة واحدة يجي ايه يقول الله واحد وسبحان ربي العظيم السلام عليكم، لا يعني برضو يعني ينتهي من الصلاة بشيء، لكن من غير نفس الإطالة التي ربما كان يعني يريدها، أتمها خفيفة ولا يقطعها، يعني لا يخرج من الصلاة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الإنسان إذا بدأ فعل طاعة لا يبطل عبادته. بقي معنا من كتاب الصلاة الجنائز قبل أن تنتهي الصلاة وندخل في الزكاة. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل: الجنازة بفتح الجيم وكسره بمعنى واحد، سميها الجنازة الجنازة مش هتغلط فيها إن شاء الله، وأنت مش تقول جنازة يعني مش تعرف تقول. وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر للنعش لما يحمل عليه. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة، التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، كل هذه مقدمات يعني لا بد منه. أيضا يكتب الوصية إن كان له يعني شيء يوصي به، كما في الحديث ما حق امرئ مسلم يعني له شيء يوصي فيه بيت إلا وصيته مكتوبة عند رأس واحد، عليه ديون وله أموال عند الناس وعنده يعني حقوق وواجبات، يكتب هذا إذا مت فلان له كذا وفلان عنده كذا، ويعني قد كان كذا الوصايا سواء المادية أو حتى وكنت وعدت فلانا بأن أعطيه كذا فأنفذ يعني هذا الوعد، وكنت أوصيت بكذا فأنفذ الوصية. وإذا مات طبعا يجب على من حضره أن يلقنوه الشهادة عند الموت بأن يذكروا أمامه لا إله إلا الله، حتى إذا قالها يعني ختم له بها، فهذا من أعلى علامات حسن الخاتم. وعليهم أن يسترجعوا أهل الميت، يعني يذكر بعضهم بعضا، ومن حضر يذكرهم بالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لأن أحيانا دهشة المصيبة تنسي الإنسان الأذكار والمعاني اللي هو عارفها نظريا، يعني هو دارس وفاهم وعارف، لكن لما تقع المصيبة تصيبه الدهشة ربما لا ينتبه. وهذه مهمة من حضر من غير أهل الميت أن يقول يا فلان استرجع استرجع، قل إنا لله، وحتى يكتب لك يعني الثواب. طبعا تحرم النياحة، نياحة على الميت يا جملي ويا جبلي والكلام الملوش داعي. نعم. ويجوز النعي المشروع، نعي الجاهلية لا يجوز، اللي بيعمله كثير من الناس الآن، إن فلان نسيب عائلات فلان وابن فلان القاضي وعم فلان المستشار والنسيب فلان مالنا ومال المستشار والقاضي والطبيب الآن، هذا كله لم يعد يعني يغني عنه من الله شيء. لكن النعي الجائز أن نقول مثلا بيننا بالتليفونات ويخبر بعضه، ولا بأس داخل المسجد بس مش على المنارات والمكبرات، بعد الصلاة الإمام يقول يا أخوانا في صلاة الظهر مثلا غدا سنصلي على أخينا فلان أو فلان اللي كان معانا في الفرقة التمهيدية واللي كان بيجلس على جنب لا حول ولا قوة إلا بالله، كان بيدينا أنت خايف كان بيدينا الدرس. نعم نعم. إذا الفرق بين النعي المشروع الذي المقصود منه التعاون على حقوق الأخوة، إنه من حق المسلم إذا مات أن تتبع جنازته، وبين النعي الممنوع اللي فيه نوع من الخيلاء والفخر ونسيب عائلات فلان وقريب عائلات فلان والكلام نعم. طبعا مما يذكر أيضا قضاء الديون التي على الميت ونحو ذلك. قال وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة، ذكرنا. قال وتسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة، إن المرض غالبا يكون بريد الموت، كثيرا ما يعني يمرض الإنسان ثم يموت، فإذا مرض فتسن العيادة، عيادة المريض، وبعض أهل العلم يوجد عيادة المريض. وإذا حضرت مريضا ذكره بالتوبة والوصية، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. لا أعلم حديثا صحيحا في توجيه المريض أو المحتضر للقبلة، وإن كان يعني أكثر أهل العلم يستحبون ذلك. فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه، كما في الحديث أن الروح إذا قبض تبعه البصر، فإذا مات الإنسان نغمض عينيه ويعني نشد لحييه ونلين مفاصله، كل هذا لا بأس، أصحاب الخبرة بهذه المعاني يقومون بها. ثم ذكر من المسائل حكم تغسيل الميت وتكفينه، وذكر الحكم، لكن قبل الحكم الفضل عند الحاكم مرفوعا حديث مهم في فضل تغسيل الميت، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنة يعني التكفين أجري عليه كأجر مسكن أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وأستبرق الجنة. الحديث عند الحاكم والشيخ الألباني صححه ورحمه الله عليه. المقصود من الحديث يعني ان هذه الفروض الكفائيه من التغسيل والتكفين والدفن فروض كفائيه يقوم بها البعض فيسقط الحرج عن الباقين، فيها اجر عظيم، لكن لمن أخذها بحقها وكان محتسبا وكان أمينا على ما قد يراه، يعني إن الميت عادة ما يعني قد يرى منه شيء، ولا يلزم مما يرى أن يكون علامة، قد يكون علامة يعني سوء، ولا يلزم أحيانا يكون أثناء التغسيل ونحو ذلك الدم يعني نزل في مكان فلونه صار غامقا، لا يلزم هذا النصر. فأي شيء تراه ينبغي تذكر الحسن وتكتم، إذا رأيته مبتسما قلت ما شاء الله، وإذا رأيته على غير ذلك لا تنقل هذا، لأنه لا يلزم أن يكون شيء وهب أن هناك شيئا، أستر وحتى لا تدخل يعني الغم والهم على أهلي، هذا يحتاج إلى نوع من الأمانة، الذين ولهذا لا يدخل أي أحد على الميت، إنما يدخل إما وصيه أو من كان أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وآمن الناس على يعني سره. أما حكمه فغسل الميت واجب على الميت، ده مات خلاص، ده واجب على مين؟ على من حضر. فعلا تغسيل الميت واجب، بس مش واجب على الميت، الميت مات وانقطع عمله ولم يعرض عليه أحكام تكليفية، لكن واجب على من حضر لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله للمحرم أو في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله في ابنتي زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية إجماعا، يعني لابد أن يكون هناك مغسلون طبعا يختارون من أهل الأمانة وأهل الديانة، هذا أولى. الحمد لله هذا صار كثيرا في زماننا، وإلا قد أدركنا أزمانا كان المغسلات زي الجزار يمسك كده الذبيحة ويرميها، الذبيحة شوفوا زي الذبيحة بالضبط، يمسك الميت يفعل معه كما تفعل أو كما يفعل بالذبيحة، لا كسر الله من أمثالهم، والحمد لله انقرض يعني هذه النوعيات لما كسر أهل السنة ويعني صاروا يعني يحتسبون هذه الأعمال. كيفية الغسل، ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف أحكام الغسل، يقدم في التغسيل الوصي للميت قبل أن يموت في وصيته، قال إذا مت يقف على غسل فلان، أو يغسلني فلان، يكفنني فلان، يدفنني فلان، يلي أولادي فلان، يزوج بناتي فلان، من حق إذا كتب هذا كله. فالوصية يعني ينبغي أن تنفذ على ما وصى الرجل قبل موته، ثم الأقرب فالأقرب، يعني عند المشاحة، وإلا إذا لم يختلف الناس فعلى ما تعرفوا، لكن أحيانا يحصل خلاف، أنا اللي هغسل، لا أنا اللي هغسل، وإذا اختلفوا يقدم الأقرب إلي، الأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل يقدمون، وإلا يعني قدم غيرهم سواء من الأقارب أو من غيره ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجه، أبو بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وعلي غسل فاطمة رضي الله عنهم، وهذا لا بأس به، وإذا شق هذا على الإنسان أو يعني فهل الأمر واسع، يغسل الرجل الرجال والمرأة النساء، والمرأة النساء، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. الكافر يليه الكفار كما قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لكن افرض لم نجد كفارا يلون هذا الكافر، في هذه الحالة نحن مضطرون، لما مات أبو طالب المجتمع صار مليئا بالمسلمين، جاء علي ابنه ابن أبي طالب وقال للنبي إن عمك الشيخ الضال قد مات على الكفر، قال اذهب فواره، يعني هذا مش هيتغسل ولا يتكفل، لا يحفر حفرة يعني لأنه كافر. شوف حتى لو كان أبا أو أما، لأن معاني الديانة لا يعلو عليها شيء، صلى الله السلامة والعافية، أن يعني يبتلى الإنسان بمثل هذا، وأن يحفظ يعني الآباء والأمهات من المسلمين، وأن يرحم الميتين منهم. قال ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور ستنكشف عورته، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. بعض الناس الآن بيعتبروها يعني فرجة، كل اللي عايز يدخل يدخل أو بيتفرج، لا هي ليس معرض حتى يتفرج الناس، وإنما يمنع من لا حاجة له. العادة يدخل 2 3 4 على حسب يعني حالة الميت، وعلى حسب أيضا طاقة الأهل القائمين بهذا، لكن أن يزيد إلى 20 و30 هذا لا ينبغي. وصفة الغسل أن يضعك على سرير، طبعا يضعك أنت لا بد موضوع، حتى ما تعيش ترضى يضع وبعدين فجأة أن أنت موضوع. تخيل نفسك أنت الموضوع، أنك موضوع. نعم، يضعك على سرير الغسل ثم يستر عورتك ثم يجردك من ثيابك ويواريك عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنك ويعصره، يعصر البطن يعني يضع اليد ضغطة خفيفة، ثم ينوي، ثم ينظف المخرجين. إذا وضع اليد على البطن خرج يعني من الخارج من النجاسات، وينجي الميت يعني يلبس يعني قفازا أو نحوه أو خرقة حتى لا يباشر عورته بنفسه، ثم ينجي ينظف، فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يد، ثم ينوي الغسل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، خشية أن الماء يعني ينزل ثم يعني يرد، فيكفي المسح على الفم والأنف. ثم يغسل رأسك ولحيتك بماء السدر. السدر معروف عند العطار، وهو يقوم مقام الصابون. الآن إذا لم تجد السدر أو لم تكن فلا بأس باستعمال الصابون ونحو. ثم يغسل الميامن ثم المياسر، يعني يقدم الشق الأيمن على الأيسر سواء في الوضوء أو حتى في الغسل، ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب 3 غسلات وإن حصل الإنقاء. ويستحب أن يجعل، طبعا ممكن يزيد عن 3 إذا احتاج، في الغسلة الثالثة وجد أن يعني لم يتم التنظيف. أحيانا بعض الناس في بعض الأحوال والظروف قد يزيد إلى 5 إلى 7. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أيضا عند العطارين، الكافور يعني زي الشبة كده، يعني نبات له رائحة يعني جيدة، وله أيضا من صفاته يعني دفع الهوام ونحو ذلك. ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظفار، الأظافر احنا قلنا لحن، من الأظفار والشعور. أما إزالة الأظفار والشعور هذا المذهب والصحيح أنه لا دليل على هذا، لا دليل على قص أظفار الميت ولا يعني إزالة شعر الإبط ونحو ذلك، بل يترك. ويظفر شعر المرأة، أما هذا فعليه دليل، هل يستعمل الأمشاط ونحوها كان لا يسقط الشعر ولا يشق يفعل، وإلا لا يستعمل يعني المشط، فقط تضفر يعني يضفر شعر المرأة. ويزدل من ورائها. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب. هل نلجأ للتيمم عند تعذر؟ أحيانا بعض الموتى كالغريق والحريق ونحو ذلك تعذر لا يتحمل الماء، بعض أهل العلم قال ييمم، البعض قال يصب عليه الماء إن أمكن. على كل حال لو يممه خروجا من الخلاف فالأمر واسع. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، هذا يستحب ولا يجب، مع أن ظهر الحديث الوجوب من غسل ميتا فليغتسل، لكن اللي صرف هذا الوجوب قول بعض الصحابة كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن الصحابة فهموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالغسل من تغسيل الميت ليس على الوجوب وإنما للاستحباب. لاحظ انت اتغسلت الان، انت خلاص يعني شأنك يعني هتموت شيء تتغسل. طيب جزاك الله خير، صلى الله يجعلنا وإياك كذلك. من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره. وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، ثم ذو أرحامه. هذا الترتيب ليس عليه دليل العصابات يقدمون على هذا، كأنه يعني باعتبار عند المشحة يقدم العصابات في المسائل الأخرى، لكن هنا لم يرد شيء من هذا. وهذا في الحقيقة عند المشحة، عند الاختلاف، إذا لم يكن خلاف فالأمر واسع. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر رضي الله عنه. ولا يغسل شهيد المعركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، كذلك لا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثياب كما في الحديث السابق، يعني لشرف الشهيد، والمقصود شهيد المعركة. أما بقية الشهداء كالمبطون والمطعون والغريق ومن مات تحت الهدم، فهؤلاء لهم نوع شهادة، لكن في هذا الباب يغسل ويكفن ويصلى عليه. والسقط أو السقط أو السقط الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكف وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا نفخت فيه الروح، ولهذا يسمى أيضا، ويعني تجري عليه عامة الأحكام. نعم. قال: وتكفينه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه، وجعل على رجليه شيء من الإزخر، حشيش معروف، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإزخر.